السلام عليكم ورحمة الله. واحد داخل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على شكره ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للثبات على العلم والبذل فيه، وأن يجعلنا ممن نؤدي حقه عملا وتعليما، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جرى الحديث في الدرس الماضي في أول ما يتعلق بالكلام على كتاب الجنائز وما يتعلق بالمريض إذا عن له المرض وجرى عليه ما يستدعي أو يعلم معه قرب أجله وانقضاء عمره، وما يتعلق بذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من عيادته والأمر له بالوصية والتوبة وما يسن فعله إذا جرى عليه الموت. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بتغسيل الميت وتجهيزه، فنكمل ما توقفنا عنده من هذه المسائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ شرف الدين أحمد جابر الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه كتاب زاد المصنع، يقول رحمه الله بعد مقدمة كتاب الجنائز، يقول رحمه الله: وإذا أخذ بغسله ستر عورته وزوجه وستر المعتكفون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكلام على تغسيل الميت وصفة هذا التغسيل. ولا شك أن هذه من الأمور التي يحتاج إلى بيانها وتفصيل ما يتعلق بالكلام عليها لخفائها. ثم إنه مع تفصيل الكلام على هذه المسائل فإنه لا ينفك طالب العلم من الحاجة إلى تطبيق هذا والنظر إليه في الواقع، لأنه ربما درس هذه المسائل وعرف ما يتعلق بهذه التفصيلات والفروع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن إذا عرض له هذا الحكم من تغسيل الميت والقيام عليه ربما أشكل عليه كثيرا. فلذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له بعد تعلم هذه المسائل المشاركة في تغسيل الميت بما يكون معه تطبيق ما تعلمه وبيان المسائل التي درسها بالنظر إلى حقائقها ووقائعها. يقول المؤلف: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وذلك لأنه لا يجوز كشف عورة الميت، فإن حرمة المسلم حيا وميتا، ولا يجوز أن يتسلط عليه بكشف عورته أو إظهار ما لا يجوز من سوءته، ولذا فإنها تستر عورته ويجرده. أما تجريد الميت عن الثياب فهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه، فإنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة فقالوا: أنجرده كما نجرد موتانا؟ قال أهل العلم: فهذا فيه دلالة على أن تجريد الموتى عند الغسل أمر مستقر محفوظ، بل لعل ذلك كان بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار لذلك، وإنما ارتفع الحكم في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجرد لما جاء في أنهم سمعوا مناديا يقال: لا تجردوه واغسلوه في قميصه، أو كما جاء في ذلك الحديث. فدل إذن هذا على أن تجريد الميت ثابت. من جهة المعنى أيضا فإن تجريد الميت هو طريق إلى تنقيته، وذلك هو المقصود بتغسيل الميت، وذلك هو المقصود بتغسيل الميت، لأنه إذا لم يجرد فغسل وعليه قميص فإن ذلك مدعاة إلى إما عدم تمام الإنقاء، وإما في بعض الأحيان إلى أن يحصل شيء من أن يتلطخ أو يزداد الوسخ فيتنقل من مكان إلى مكان ولا يخرج، لأن القميص يحول بينه وبين الخروج، يحول بينه وبين الخروج. ولذلك ما جاء عن بعض الفقهاء بأنهم قالوا أنه لا يجرد ويترك عليه قميص وتدخل اليد من أثناء ذلك القميص، هذا فيه شيء، لكن نقول بأنه يجرد، وهذا التجريد لا يعني أن عورته تكشف، وإنما يجعل يجلل بما يغطي عورته من سرته إلى ركبته. فعلى سبيل المثال حتى يعرف الإخوة الطريقة في ذلك، يجعل كهيئة الشيء الذي يغطى به هذا المكان، ثم تسحب وتسل ثيابه من تحت ذلك، فيصدق عليه في هذه الحال أنه اجتمع لنا تجريده من ثيابه والأمن من انكشاف عورته في تلك الحال، ثم لا يزال يغسله على تلك الحال، لا عورته بالمكشوفة ولا يوجد مانع يمنع من تمام التغسيل. قال وستره عن العيون، يعني أن هذه يجب أن يستر فلا تصل إليه عين، لأن هذا من تمام حفظ حق الميت علينا، من تمام حفظ حق الميت علينا. ولأجل هذا جاء عن بعض السلف أنه استحب أن يغسل في ظلمة، في مكان فيه شيء من الظلمة، لأنه وإن ستر فإنه مع التقليب ونحو ذلك مظنة إلى أن يحصل فيه شيء من الانكشاف، فلذا يحتاط إلى هذا بكل أنواع الاحتياط، سواء كان ذلك بأن تكون السترة وافية أو يكون الاحتياط في حال التقليب، وأيضا إن انضم إلى ذلك نحو وجود ظلمة ونحو ذلك فإنه يكون حسنا. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن تغسيل الميت ينبغي ألا يحضر الغسل إلا غاسل ومعين له، ولا يحسن أن يجتمع الناس على الميت في حال التغسيل، وذلك لما ذكرنا من العلة الأولى أنه مظنة لحصول انكشاف العورة، ثم إنه ربما كان فيه عيبا مخبأا لا يريد أن يكشف ولا أن يظهر ولا أن تطلع عليه العيون، وذلك ما يعني إذا كثر الناس عليه مظنة حصول شيء من ذلك. ثم إن ما يحصل في تغسيل الميت من ظهور أمارة ربما لا تكون مبشرة، أو يكون فيها ما يحصل به شيء من الانزعاج ونحو ذلك، ما ينبغي ألا يحضر إلا غاسل أو معين حتى يحفظ سر ذلك الميت، وأن لا يكون فيه سبب للانتشار وإظهار الزلة أو العيب أو ما بدا في حال التغسيل. نعم.
ثم يرفع رأسه إلى قرب يوسف ويعصر بطنه بيده.
نعم، ذكرنا فيما مضى أنه إذا جعل على سريره فإنه يجعل على سريره على حال يكون فيها رأسه مرتفعا ورجليه في حال انخفاض، حتى يكون ذلك أدعى لخروج خارج قد تسنى أو قرب خروجه. ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن ذلك ليس بكاف، وإنما تمام ذلك إذا أريد أن يشرع في غسل الميت فإنه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، لأنه إذا ارتخى الميت فإن ما يكون فيه من نجاسة وقدر ونحو ذلك يحصل منه انحدار، وربما حصل في بعض أعضائه استرخاء فيخرج ذلك الخارج، فما كان متهيئا للخروج فإن وقت إخراجه هو قبل تغسيله، حتى لا يكون ذلك حتى لا يكون ذلك سببا إلى حصول التقدير بعد الشروع في التغسيل، بعد الشروع في التغسيل، فيكون ذلك بمثابة غسل النجاسة من المغتسل إبان ابتدائه في الاغتسال. فقد ذكرنا فيما مضى في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يغتسل فإنه يغسل ما أصابه من النجاسة، أليس كذلك؟ فقبل أن يتوضأ. فكذلك الحال هنا أنه ما كان من نجاسة قد خرجت من الميت أو تهيأت للخروج فإنه ينبغي إخراجها، ويكون إخراجها على هذا النحو ليحصل به إخراج هذه النجاسة ويحصل بذلك أيضا الرفق بالميت. ولذا قال ويعصر بطنه برفق لئلا يؤدي ذلك إلى انطلاق أو إلى أذية، فيحصل بذلك سبب لعدم استمساك ما في بطنه. بل إذا كان برفق حصل الأمران، ما كان متهيئا للخروج يخرج، ويحفظ الميت من أن يستطلق ما في بطنه، فيفضي ذلك إلى عدم القدرة على تنقيته. نعم. قال ويكثر صب الماء حينئذ، يعني أنه في هذه الحال التي هي مظنة خروج الخارج فإنه يكثر صب الماء حتى لا يخرج في ذلك ريح، وحتى لا يرى ما يخرج منه من نجاسة. ولذا يقول الفقهاء رحمهم الله يستحب في حال تغسيل الميت أن تكون ثم مجمرة وبخور يحصل به انتشار رائحة طيبة زكية تمنع من أن يشم ما يمكن أن يخرج من الميت من رائحة أو قدر أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه من عظيم ما جاء به هذا الشرع في العناية بالموتى وحفظ حقهم وعدم الوقوف على ما يسوء من حالهم، لأن ابن آدم قد يعني جعل الله جل وعلا في بطنه من العذرة والقدر ما لا يحفظ معه في حال حياته أن يظهر له ريح أو ينتشر له أثر، وإنما يكون ذلك في حال خروجه، وحال خروجه حال يتقصى الإنسان فيها ويبعد عن الناس، فلما كان محفوظا في حال الحياة كان مما ينبغي أن يحفظ فيه الميت في حال الموت على هذا النحو. نعم. قال ثم ينف على يده خرقة فينجيه، وهذا طبعا التنجية معروف وهي قطع الخارج من السبيلين، قطع الخارج من السبيلين من أثر النجاسة، فلا بد أن يلف خرقة، وذلك لأمرين: أولا لئلا يلمس عورة ذلك الميت، لأنه قد تقرر معنا أنه لما حرم النظر فإن حرمة اللمس أظهر ولا يختلف في ذلك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن جعل خرقة أيضا مانعة من حصول التلطخ بالنجاسة، وأكمل ذلك في النظافة، فيحصل بذلك تنقية للميت وتنظيف على أتم حال، على أتم حال. فينبغي إذن للمغسل أن يكون لديه هذه الخرقة. ثم ذكروا أيضا خرقة ثانية وسيأتي ما يتعلق بها. نعم.
ولا يحل مس عورة من له 7 سنين،
هذا كالتنبيه على المسألة السابقة، يعني لا يقول أن قائل بأنه لا يحتاج إلى هذه الخرقة، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن للخرقة حكما، وهو لئلا يفضي ذلك إلى مس عورة ذلك الميت. هذا إذا كان له 7 سنين فما فوق، أما من دون 7 سنين فإنه لا حكم لعورته في النظر ولا في المس، لأن الفتنة لا تحصل بمثل هؤلاء، فبناء على ذلك لم يكن لحكم النظر إليهم منع، ولم يكن أيضا للمس مثل ذلك، فإذا كان أقل من 7 سنين فلا مانع في هذا ولا حرج. نعم. نعم، ويستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة. هذا في الخرقة الثانية، ولذلك قال القاضي بأنه يستحب للمغسل أن يكون عنده خرقتان، خرقة يحصل بها التنجية وقطع النجاسة، وخرقة يغسل بها سائر جسده. الأولى واجبة لأنها كما ذكرنا لا يتم الواجب إلا بها، وهي حفظ الإنسان من أن يمس بشرة عورة الميت. والثانية مستحبة لأنه يحصل بها كمال التنقية في غسله، كمال التنقية في غسله. وجاء علي رضي الله تعالى عنه أنه كان له خرقة حينما كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على استحباب اتخاذ الخرقة في حال غسل الميت. نعم. قال ثم يوضيه ندبا. ولو رأيتم في تسلسل هذه في تغسيل الميت لرأيتم أنها مشابهة إلى حد كبير، إن لم يكن تام سوى مسألة أو مسألتين في الغسل على ما مر معنا في كتاب الطهارة. فبعد تنقيته من النجاسة يتوضأ، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة في غسل الإنسان أنه كان يزيل النجاسة ثم يتوضأ. فكذلك الميت فإنه بعد أن ينقى من النجاسة يستحب توضيته، وهذا جاء في حديث لما كنا يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابدأنا بميامنها ومواطن الوضوء منها، فدل على أن البداءة بالوضوء مستحبة، أن البداءة بالوضوء مستحبة. ثم ذكر هنا ثم يوضيه ندبا. التوضئة لها حكمان، حكم الاستحباب في أصلها، بمعنى أنه لو ترك الوضوء وشرع في تغسيل الميت وتعميمه بالماء فإن ذلك يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. ثم الحكم الثاني في أن يكون البداءة بها، فلو أنه غسله ثم وضأه فإنه يحصل بذلك سنة ويفوت عليه السنة الأخرى وهو البداية بالوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الوضوء والابتداء به، فدل على أن ثم في المسألة حكمان، حكم الوضوء وحكم الابتداء به، فإذا يستحب توضئة الميت. نعم.
ولا يدخل الماء فيه ولا ينبه.
نعم.
ويدخل إسماعيل مبلولتين بالماء بجفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريط وفي منخريط فيمضيهما ولا يدخلهما الماء.
نعم. لما ذكر أنه يوضأ الميت أراد أن يبين أو يستثني حكما، وهذا من الأشياء التي ربما يقال بأنها يعني قد تختلف عن الغسل بالنسبة للحي، فإنه لا يمضمض ويدخل الماء في منخاري. لماذا؟ لأن ذلك سبب لأن تصل إلى جوفه، فإذا وصلت إلى جوفه فربما أفضت إلى أن تكون سببا لخروج النجاسة واسترسالها واستطلاق البول والغائط منه. فبناء على ذلك قالوا فإنه وإن وضأنا الميت إلا أن في المضمضة والاستنشاق نكتفي ببلها وبما يحصل به تنقية الفم والأنف بدون إدخال الماء، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يحتاج، ولا وإن قلنا بالتوضئة بأنه لا يدخل الماء في فمه وأنفه لما يفضي إليه من إمكان حصول استطلاق النجاسة وخروجها بما لا يمكن بعد ذلك تحصيل إمساكه أو السيطرة عليه. فبناء على هذا قال الفقهاء رحمه الله فإنه يكتفى في أو في طريقة غسل الفم والأنف بأن يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيحرك أصبعيه بين شفتيه ويمسح أسنانه، ثم يدخل أيضا في منخري بأصبعيه وينظفهما ولا يدخل ماء. ولذا أراد أن يؤكد بعد ذلك، وإن كان قال مبلولتين والبل إنما هو شيء يسير لا يجري معه الماء، ومع ذلك أراد أن يؤكد هنا فقال ولا يدخلهما الماء. نعم. قال ثم ينوي غسله ويسمي، كأنه هنا إراده لهذا إرادة ترتيب، بما يفهم معه أن النية والتسمية لاحقة للوضوء وليست سابقة له. وهذا صنيع المؤلف هنا فيه شيء من الإشكال، فصاحب المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب جعل النية والتسمية سابقة للوضوء، وهذا هو الأصل، لأن الوضوء جزء من غسل وغسل الميت، فكان ينبغي أن تكون النية والتسمية سابقة لذلك، لكي تكون النية شاملة لكل أعمال تغسيل الميت، ومن ذلك غسل وغسل مواطن الوضوء أو البداءة بتوضئته. وكأنه أراد أو ذهب أو مال إلى أن تغسيل الميت إنما هو في تعميم البدن بالماء، في تعميم البدن بالماء، وأن ما قبل ذلك إنما هي كالممهدات أو المقدمات للغسل. لكن هنا نقول بأن هذا خلاف طريقة أكثر الحنابلة، بل أصل هذا الكتاب، ثم إن هذا أيضا مخالف لما جاء في الغسل الذي هو شيء منه أو جزء منه بالنسبة للحي، لأن النية تكون قبل الوضوء، وأن الوضوء هو جزء من الغسل، وأن الوضوء هو جزء من الغسل. فبناء على هذا نقول بأن النية خلافا لما قرره المؤلف ينبغي أن تكون قبل الوضوء، وأنها تكون أول ابتداء الغاسل في غسله وشروعه في ما يتعلق بتنقيته من إزالة النجاسة والبداية في الوضوء ونحو ذلك. هنا هل النية أمر مطلوب؟ لأن التغسيل للميت، والميت لا نية له، لا نية له. نقول بأن متعلق النية هنا بالغاسل، لأن حقيقة الحكم هو ليس بالميت، وإنما هو بالناس، ولذا كان غسل الميت فرض كفاية على الناس، فهذا حق للميت وهو واجب على الأحياء، فلما كان واجبا على الأحياء هو عمل للحي لا للميت، وهو عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، فمن ولي ذلك وجبت عليه النية. فبناء على ذلك نقول بأن النية واجبة، لأنه عمل مشروع وعبادة دلت عليها الأدلة، فبناء على ذلك من ولي هذا فإنه يجب عليه أن ينوي، وأما الغسل بالنسبة للميت فإنما هو حق مستحق يجب بذله له. ولذلك لو لم يغسل الميت هل هذا مما ينقص في حقه عند الله جل وعلا؟ لا، وإنما يحاسب من علم بذلك ممن قصر في هذا الأمر ولم يفعل. نعم. فبناء على هذا نقول بأن النية واجبة ومحلها في الابتداء، لا خلافا لما ذكره المؤلف هنا. والتسمية مستحبة وإن كان بعض الفقهاء يذكر أو الحنابلة يذكرون فيها ما ذكروا في الرواية في التسمية في الوضوء، هل هي مستحبة أو واجبة؟ وقد تقدم ما يتعلق بالكلام أو في الكلام على هذه المسألة، أرجو أن لا تكونوا قد نسيتموها. نعم. نعم، الميت يغسل بماء وسدر، والأصل في هذا ما جاء في حديث جابر لما مات ذلك الرجل الحاج الذي وقصته دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وجاء أيضا في غير ما حديث اغسلنها بماء وسدر، فدل إذن على أنها على أن تغسيل الميت يكون بماء وسدر، ولا شك أن السدر من أبلغ ما يكون به التنقية ويحصل به التنظيف، فاستحب أن يكون في حال تغسيل الميت، وله أيضا رائحة زكية ولا يحصل به أثر يضر ببدن الميت وغيره، ولا يكون له رائحة كريهة خلافا لبعض الأشياء التي قد يستعملها الناس وتضر به أو يكون لها أثر سوى ذلك. إذا قلنا بأنه يغسل بماء وسدر، فهنا يحصل إشكال عند الحنابلة، فقد سبق أن ذكرنا أن الماء الطهور إنما هو الماء الذي لا يخالطه شيء، فإذا خالط فإنه ينتقل، إذا كان المخالط طاهرا ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فاستشكلوا هذه المسألة. طبعا كثير من الطلاب لا يستطيع أن يربط بين هذا وهذا، لأن ندرس المسائل منفصلة، أما هم إذا جعلوا أصل وأصلا طردوه، ولذا لا تجد عندهم تناقض أو تعارض أو تضاد في المسائل التي يذكرونها، وإذا حصل عند أحدهم تجد أنهم يتعقبون ولا يزال يبين ما جرى في ذلك من التضاد. ما وجه ذلك؟ يقولون إذن هنا يحصل أن الماء ينتقل إلى كونه طاهرا. طيب كيف يقولون؟ صاروا إلى أشياء، منهم من قال بأنها تجعل ورقات سدر يسيرة لا ينتقل بها الماء عن كونه ماء مطلقا، لكن هذا كما قال بعض أهل العلم وأظنه جاء عن أحمد أنه عبث، إذا لم يكن للسدر أثر فما الفائدة؟ فقال بعض الحنابلة بأنه يغسل بماء وسدر ثم يغسل بماء قراح وتعتبر هذه غسلة واحدة حتى يخلص من هذا الإشكال. والظاهر أن الغسل بالماء والسدر جاءت به السنة، فدل على أنه لا ينتقل به الماء من طهوريته، وأنه يحصل به المقصود، ولا يحتاج به إلى هذا الأمر، ولا يقال بأنه لا يدق، لأنه إذا لم يدق لم يحصل به فائدة، إنما يحصل بالسدر فائدة إذا دق ثم خلط مع الماء حتى تكون له غضوة ويكون له أثر في حال التغسيل من التنقية والتنظيف ونحوها. فإذا الغسل يكون بماء وسدر، ودلت على ذلك السنة الصحيحة، ولا يقال بأن هذا مخالف لما تقرر، إما لأن يقال بأن هذا إيش؟ مخصوص لورود الحديث به، أو يقال هذا مما يؤيد بأن الماء قسمين طهور ونجس ولا طاهرة ولا قسم ثالث بينهما. إذن إذا تقرر ذلك فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله يغسل بماء وسدر. إذا غسل بماء وسدر فتلحظ هنا قال أنه يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، وأما الثفل فيغسل به سائر جسده. لما فرق الحنابلة رحمه الله في هذا؟ وكأنه تفريق فيه تكلف، ولا لا؟ لا تكلف في ذلك، بل هذا غاية النظر وتمام الفقه. قالوا بأن اللحية والرأس محلها الشعر ونحو ذلك، فلا يناسب أن تغسل بالثفل لأنه يكون في قطع، فإذا لصقت بالشعر صعب إزالتها. أما الرغوة فإنما هو شيء يتلاشى بمجرد ورود ماء عليه مرة أخرى، أليس كذلك؟ وأما سائر الجسد فإن ورود مثل الثفل الذي هو يعني أثر الدق للسدر ونحوه يسهل أن يجري على الجسد، أليس كذلك؟ لأنه لا يكون فيه شيء يمسك به، فبمجرد تكثيف الماء وتكثيره يزول كل ما جاء به على ذلك البدن، واضح يا أخوان؟ فلأجل هذا قالوا بأنه يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ونص هنا على قول فقط لإرادة ذلك، فمحصل هذا أنه إذا أراد الغاسل أن يغسل بماء وسدر فإنه لا يزال يسكب هذا على هذا حتى تصدر له رغوة فيستخلصها ويغسل بها رأسه ولحيته، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما كان في أسفل ذلك الإناء فيسكبها على سائر بدنه ثم يغسله مرة ثانية هكذا حتى يذهب ذلك أو يحصل به التنقية. قال ثم، نعم قرأت هذه، ثم يغسل شقه الأيمن، نعم
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كل ثلاثة،
يمره
في كل مرة يده على بطنه،
نعم. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، يعني أنه بعد أن يغسل بالرغوة يغسل سائر الجسد بالثفل على ما ذكرنا، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، وهذا لما ذكرناه لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. البداية بالشق الأيمن ثم الأيسر، هل هي غسلة خارجة عن الغسلات الثلاث أو لا؟ ظاهر إراده هنا لما قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا أن تلك غسلة لم تحتسب، أليس كذلك؟ ولا تعد في الثلاث الغسلات، ولكن هذا لا يظهر أنه مراد، لا يظهر أنه مراد، فإن كان هذا يعني قصده المؤلف فيكون مما يستحق الاستدراك والنظر، لأن ظاهر ما جاءت به السنة أن الغسل إنما هو ثلاث وليس فيه أن البداء بالشق الأيمن قبل الأيسر شيء مخصوص ليس داخلا في العدد، في عدد الغسلات، بل إنه منها، وهذا يدل على أنه في أثناء الوضوء يبدأ باليمين، وأيضا في أثناء تعميم الماء يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى، يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى للحديث ابدأنا بميامنها ومواطن الوضوء منها ثم كله ثلاثا. قال الغسل ثلاث مرات، هذا جاء في الحديث اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني كأنه للتأكيد على إرادة النظر في أن يخرج منه شيء، ولعلهم قصدوا في ذلك أن وإن كان فعل هذا في التوطئة لغسله أو قبل الشروع في تغسيل الميت، إلا أنه ربما يكون مع التحريك والتقليد حصل له شيء من الاسترخاء، فإذا أمر يده إن كان حصل شيء من ذلك فإنه بإمرار اليد يخرج هذا الخارج. ولهذا بعضهم يقول كما ذكر المؤلف هنا أنه في كل مرة، وبعضهم يقول لا إنما هو في المرة الثانية، لأنه في المرة الأولى يكون لا زال الجسم لم يأتي إليه غسل فلم يحصل له أنه لان، فإذا حصل له شيء من الاسترخاء في المرة الأولى فإنه يمر على باليد على بطنه في الثانية حتى يتأكد من أنه إذا كان قد استعد شيء للخروج أن يخرج بإمرار اليد على هذه الحال. على كل حال الأمر في هذا يسير، إما أن يقال بأنه يمر يده في كل غسلة أو في الثانية ولا يقال في الثالثة، بعضهم قال ما يقال في الثالثة لأن الثالثة يطلب أن لا يخرج شيء حتى تكون لقطع التنقية وكمال النظافة وكمال النظافة، والأمر في هذا يسير إن أمرها في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في بعضها فإن ذلك يكون أو لا بأس به، وإن رأى الغاسل أنه قد يحتاج إلى ذلك لكثير خبرته أو لأنه نظر إلى شيء من الاستطلاق أو أحس بشيء من الحركة في بطنه أو نحو هذا فيكون ذلك لا شك أنه مما يزيد في اعتبار هذا الأمر ويؤكد العناية به لأن المقصود هو حصول التنقية. نعم. قال فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، هذا في عدد غسلات الميت. قبل أن نقول بأنه يغسل ثلاث أو أكثر من ذلك، لا شك أنه إذا غسل مرة واحدة حصل بذلك المقصود من تعميم الماء وتغسيل الميت، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فدل على أنه إذا حصل الغسل حصل الفرض، وهذا هو كالغسل المجزئ الذي مر معنا في باب الغسل فيما مضى، فكذلك الميت سواء بسواء، لكن تمام الأمر أن يغسل ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، في بعض الروايات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو سبعا. قال فإن لم ينقى، ما ضابط الإنقاء؟ ضابط الإنقاء أن يبقى في ذلك الوسخ والقدر ونحو ذلك، وهذا لا إشكال في أنه ظاهر المراد، فإذا كان الإنسان إما لشدة لكونه منها للحرق والزراعة ونحو ذلك أو البوادي الذي هو مظنة بقاء الأوساخ والقدر وبعده عن النظافة وتمام الاغتسال والطهارة، فإنه أحوج إلى تكرار ذلك الغسل، فعند هذا نقول بأنه يحتاج إلى التكرار. كذلك إذا لم يحصل منه استمساك فصار لا زال يخرج منه النجاسة، فإن ظاهر كلامهم أنه إذا كان ذلك الخروج في أثناء الثلاث أو نحوها فإنه مما يحتاج معه إلى إزالة ذلك الخارج والزيادة في الغسل حتى يحصل الإنقاء. إذا حصل الإنقاء بأربع فإنه يزيد خامسة استحبابا للقطع على وتر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وإذا انتهت بالسادسة فإنه يزيد إلى السابعة الغسلة السابعة. هل يزاد على أكثر من سبع أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال ولو جاوز السبع، يعني أنه إذا احتاج إلى أن يغسل أكثر من سبع فإنه يفعل به ذلك للاستطلاق أو لشدة وسخه وقدره ونحو هذا. ولعل أصل هذا أنه جاء في بعض الروايات عند مسلم في الصحيح أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لكن هذه الرواية عند أهل العلم كأنهم استدركوا عليها وقالوا بأنها يعني فيها مخالفة، وأن الروايات الكثيرة الثابتة في البخاري وغير ذلك أن لا يجمع بين اللفظين، فإما أن يكون فيها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وإما أن يكون فيها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال أهل العلم: فدل هذا على أن المراد بالزيادة إنما هي الزيادة إلى سبع لا غير، وهذا هو قول أحمد في المشهور عنه، وإن كان المذهب على خلاف ذلك، قال لا يزيد على سبع، بل قال ابن عبد البر بأنه لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بأنه يزاد على سبع غسلات، بأنه يزاد على سبع غسلات. وهذا بالنظر، فإنه في الغالب أن سبع غسلات يحصل بها الإنقاء ولا إشكال، وأنه لو تصور أنه لا يحصل به إنقاء فإنه لا يزاد. لماذا؟ أولا أخذا بما ذكر أهل العلم، وإن خالفنا في ذلك ما ذكر المؤلف، ثم الثاني أن هذا قد تؤثر على الميت، فإن زيادة هذا ربما تفضي إلى ما هو ضد ذلك من استرخاء وحصول انتقال الماء إلى أثناء البدن، فقد يزيد معه خروج خارج أو نحو هذا. فبناء على ذلك نقول بأنه لا يزيد على السبع، لا يزيد على السبع غسلات، إلا يعني لحاجة إلى ذلك، كان يتلطخ بشيء خارج من، يعني مثلا لو وقع الميت في أثناء تغسيله بعد غسل السبع مرات، فقد نقول في هذه الحالة بأنه يحتاج إلى غسلة ليزال ما تلطخ به، أو علم قطعا أنه بهذه الغسلة يزول ما به من أثر النجسة، فقد يقال بهذا، لكن الأصل أن يقال بأنه لا يزاد على سبع، أنه لا يزاد على سبع. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، والكافور جاء في حديث أم عطية لما كنا يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أو جاء ذلك في حديث أم سليم أيضا، فدل على أنه يجعل. وهذا أيضا قالوا من جهة المعنى فإنه بارد، هذا فيكون سببا لتماسك الجسد والبدن، ثم إنه يطرد الهوام، له رائحة نافذة، فبناء على ذلك سبب لعدم قرب الهوام، عدم قرب الهوام، فلعل هذا يعني العلة في أنه يجعل في الآخرة كافورا. والسنة ثابتة بذلك، فكان أمرا مستحبا. نعم.
والماء الحار والأوسان والخلال يستعمل.
نعم، يعني بعض الناس الماء الحار قد يحتاج إليه لكونه مثلا قد لصقت بعض الأشياء ببدنه، كأصحاب مثلا الحرف الصباغين ونحوهم، أو لكونه سقط من شاهق فسقط على بعض الأشياء التي نشبت بجسده، فقد يحتاج إلى شيء من هذا. فإذا الأصل أنه لا يحتاج إلى هذا، وهذه قد لا يكون لها شيء من الضرر، لكنه إذا احتاج إليها فعلت، لأن المقصود هو كمال التنقية للميت. والأشنان هو نوع يعني من نوع من الشجر أيضا يطلب به كمال التنقية وكمال التطهير، لكنه السدر أتم منه. لماذا؟ لأنه هو الذي جاءت به السنة، وأظنه من جهة المعنى أن من جهة الأثر أتم، فإنه لا يكون له أثر ربما يفسد على جسد الميت أو نحوه. أما الأشنان والقطم فقد ذكر فيه بعض أهل العلم أنه ربما يعني أصاب الميت عفونة بذلك، خاصة في القطم، لكن لو احتيج إلى شيء من هذا فإنه يفعل. والقول في الأشنان كالقول في الصوابين والمعجون والشمبو ونحوها مما تجدد للناس استعماله، وقد يقال بأن استعمال هذه الأشياء هو كاستعمال السدر من جهة أنه لا أثر لها، وهي يحصل بها كمال التنقية وكمال التطهير، وذلك أمر مطلوب، فيكون استعمالها كاستعمال السدر مقارنا أو مقاربا. نعم. وكذلك الخلال إذا احتاج إلى أن يدخل بعض الأشياء التي يحصل بها يعني استنقاذ القدر الذي يكون بين ما التصق من جسده من أصابع أو غيرها، فكذلك يستعمل بحسب الحاجة. نعم.
ويقص شاربه
ولا يسرح شعره. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره. هذا إشارة إلى الفطرة، سنن الفطرة، هل يطلب إزالتها من الميت إذا مات، أم أن الميت مات على حال فينبغي أن لا ينقص عن حاله التي مات عليها وتلك أجزاء منه لا يتصرف فيها. المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى قياس الميت على الحي، وأن هذا كمال تنقية إما بإزالة الوسخ بالماء أو ما كان حكم الوسخ كالشعر الذي يكون في زائدا في شاهده ونحو ذلك، فإنه يحصل به من الاستقباح ما يحصل بالقدر ونحوه، فبناء على هذا قالوا بأنه مما يزال. إذا قيل بأن سنن الفطرة يطلب إزالتها، فهل هذا جار في كل فيها جميعا أو لا؟ ظاهر كلامهم هنا أنهم لم يجعلوها حكما واحدا، ولذلك نصوا هنا على الشارب وتقليم الأظفار، فلم يذكروا ما يتعلق بالإبط، ولم يذكروا ما يتعلق بحلق العانة، ولم يذكروا ما يتعلق بالخشان. رحمك الله. أما الختان فإنهم قالوا بأنه جلدة يفضي إلى قطعها وهي جزء من الميت، فبناء على ذلك لا، وهذا قول أكثر أهل العلم، فخرجت من مسألتنا. يبقى حلق العانة، هل تحلق أو لا؟ منهم، وهذا ظاهر ما ذهب إليه المؤلف ومشهور المذهب، أنهم قالوا بأن فيه كشف عورة فلا يحتاج إلى ذلك حفظا لعورته، وإن كان بعض الحنابلة يقول إذا استبجعت فإنها ويكون ما يكون بأنها تحلق وأن هذا يكون للحاجة، كما أنها تكشف العورة للحاجة التطبب وكذلك، فإن حاجة الميت إلى أن تكون صورته أتم في انتقاله إلى الآخرة مما يكون معه إزالتها. واستدل في هذا بأن سعد بن أبي وقاص حلق عانة في وهو يغسل ميتا، فيعني كأنهم، وإن كان مشهور المذهب على أن العانة لا تحلق. إذا انتهينا من مسألة العانة ونحوها، فهل يقال في مثل هذا في الأظفار أو نحوها؟ أما الأظفار والشارب فقالوا بأنه الأمر فيها يسير، وأنه يعني لا يتعلق بها ما تعلق بما ذكرنا من الإشكال، فبناء على ذلك تزال. وقد يقال في الإبط ما قيل في هذا، لكنهم يعني أنا ما أدري لما لم يذكروا ذلك، هل استشكلوا النتف وأنه قد يؤثر على الميت فتكون إزالته بغير النتف أو لا؟ ليس لا أذكر ما يتعلق بهذا، أو أنه حكمه حكم الشارب، وهذا قريب في أن يكون حكم الإبط وإزالته يعني مثل حكم إزالة ما زاد من الشارب أو قص الشارب، وما جاء عن أحمد أكثره يدل على هذا، يعني على إزالة الإبط والأظفار والشارب، وإن كان يعني جماعة من السلف يمنعون من ذلك. لهذا الحنابلة يقولون بأنه إذا أزيلت هذه الأشياء فإنها تجعل في كيس أو نحوه وتجعل مع الميت، وتجعل مع الميت، لأنهم حتى في ما ينفصل من الحي لمجيء بعض الآثار يقولون الأولى أنها تدفن الأولى أنها تدفن. جاء ذلك عن ابن عمر وغيره، يعني إذا قلع سنا أو خرج منه شيء فإنه الأولى له أن يدفنه. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه الأشياء وهي محل نظر. يعني أصل هذه المسألة، هل هذه الأشياء يعني من كمال ما يطلب للميت من التنقية والتطهير وهذا له مأخذ واضح ولذا جرى عليه الحنابلة، أو أن هذه أجزاء في الميت فلا يحسن التصرف فيها؟ هذا هو أصل هذه المسألة. إذا تقرر الأول فيأتي الإشكالات الثانية التي هي في العانة من كشف العورة ونحو ذلك، فلذلك حتى مع قولهم بالأول فإنك ستجد أنهم لم يجعلوها على درجة واحدة لما ذكرنا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. قال ولا يسرح شعره. تسريح الشعر منعه من؟ قالوا لأنه سبب لأن يصير في ذلك انقلاع له أو يعني اجتثاث له، ولأنه جاء في بعض الآثار عن عائشة ما يدل على ذلك في النهي عنه. لكن يشكل على هذا أنه جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه أنهن أنها قالت فمشطناها وجعلناها ثلاثة قرون، فهل هذا يدل على أنها تمشط أو لا؟ جماعة من أهل العلم ومنهم أحمد يقولون بأن المشط هنا هو الظفر، يعني أنهن ظفرنها، جعلنا شعرها ظفائر. تعرفون الظفائر؟ نعم. فليس فيه أنها مشطت. فعلى كل حال إذا ترتب على المشط إزالة الشعر أو نحو ذلك فلا إشكال بأن ذلك يكون غير مأذون فيه. أما على نحو يحصل به الظفر ونحو هذا فلا بأس بذلك، والأصل أن الشعر لا يمس إلا بقدر ما تجعل الظفائر بالنسبة للمرأة ويقتصر على هذا ويقتصر على هذا. طيب لو كان الرجل شعره طويلا محتمل، الله أعلم، يحتاج إلى شيء من المراجعة. نعم. قال ثم ينشف بثوب، يعني لئلا تبتل أكفانه فيفضي ذلك إلى حصول يعني الانتقال الوسخ أو تلطخها بعد ذلك، أما إذا نشف فإنه يسلم من ذلك كله. نعم. إيش معنى ينشف بثوب؟ إيش الثوب؟ يعني أنه ما ينشف بشيء مخصوص ولا لا؟ لا، لا يقصد هذا. الثوب أي شيء مما يلبس، يعني أنه لا يختص بشيء معين، سواء غداء أو إزار أو أمر آخر، يعني لم يقصد بذلك تخصيص الثوب، إنما قصد أنه يكفن بأي شيء تيسر. والغالب أنهم لم يكن عندهم شيء مخصوص يجعلونه للتنشيف، لكنه يعني إذا تيسر بعض الثياب ونحوها. نعم. هذا يدل على ما يعني ذكرنا من أن التضفير إنما هو للمرأة وأنه لا يكون للرجل، ولذلك ابن المنذر في الأوسط رحمه الله تعالى قال باب تضفير قرون المرأة أو باب تضفير قرون الميتة أو كذا أو تضفير الميتة، فنص على أنه في المرأة، فقد يقال هذا بأنه لا يكون للذكر، فالذكر يطلق شعره ولا يضفر. نعم. وهذا قد يسنده ما جاء في الشرع من التفريق بين الرجال والنساء وعدم التسوية بينهما فيما يختص به كل أحد، فيما يختص به كل أحد. طيب يقول واحد لماذا يكون التغسيل مثل التغسيل؟ نقول إنما جاء الشرع بالتفريق بينهم في كل ما يختص به الواحد منهم. نعم. هذا جاء في حديث أم عطية إذا جعل الظفائر فإنها تجعل وراءها. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد سبع فشيء بقطن.
نعم. قال وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. ظاهر هذا أنه يدل على أنه يقول ولو جاوز السبع، يعني أنه لا يرى مجاوزة السبع، لكن قد يفهم من هذا أمر آخر، وهو أنه إذا لم يكن إنقاء إلا بالسبع، يعني في القدر والأوساخ التي تكون على البدن، فيحتاج إلى زيادة فيزيد. أما إذا كان ذلك من جهة الاستطلاق واسترخاء المعدة وخروج النجاسة، فإنه لا يجاوز على السبع، فإنه ما دام أن حصل تنقية من الأقدار التي على بدن الميت وبقي شيء يخرج، فإنه يكتفى بأن يجعل شيء يسده، بأن يحشى بقطنة ونحوها، بأن يحشى بقطن ونحوه. فإن كان ذلك كافيا فهو أولى، لأن هذا يسير وسهل وأتم ويحصل به المقصود. أما إذا كان القطن لا يسد لكثرة ما يخرج ويخشى أن يتلطخ بعد ذلك الكفن، قال فبطين حر. إيش معنى الطين الحر؟ يعني طين خالص، ما مع غمل ولا مع شيء آخر، لأنه هو الذي يمسك في مثل هذه الحالة ويمنع خروج الخارج، ويمنع خروج الخارج. نعم. وبعضهم ذكر، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه، قال ولأن الطين هو أصل ابن آدم، فكأنهم يعني رأوا ذلك، ولا أعرف يعني من نقل مثل هذا، لكنه يعني قد تكون من الأشياء التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. قال ثم يغسل المحل ويوضأ، يعني إذا كان الجهة أن خرج منه شيء فيغسل ما خرج من النجاسة لئلا يتلطخ كفنه وبدنه، ثم يتوضأ. وقاسوا هذا على الحي، كما أن المغتسل إذا اغتسل لجمعة أو غيرها ثم انتقض وضوءه فإنه لا يحتاج إلى غسل آخر، وإنما يزيل النجاسة ويتوضأ. فكذلك قالوا هنا. وهذا ما يعني يدلك على أن التفريق في المجاوزة السبع هو في الإنقاء، وأنه لا تجاوز السبع إذا كان الأمر إنما هو في خروج نجاسة. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، هذا إذا جرى خروج خارج بعد تكفينه يقولون بأنه لا يعاد الغسل. لماذا؟ قالوا لأن فيه مشقة بالغة، وهذا قول أكثر أهل العلم، أو لم يعلم فيه خلاف، خاصة إذا كان الخارج قليلا. أما إذا كان الخارج كثيرا فيحتمل، والقول بإمكان كشفه وإعادة تغسيله ممكن، لقائل أن يقول كيف قلت الآن هنا ونحن قلنا بأنه لا يجاوز السبع؟ ليس في هذا تعارض. لماذا؟ لأننا قلنا ليس بالضرورة أن كلهم وصلوا السبع، لكن يمكن أن نغسل واحدا ثلاثا ويحصل بذلك إنقاء، ثم نكفنه ثم يخرج منه خارج، أو يغسل خمسا فيحصل بذلك الخروج. فبناء على هذا يمكن. إذا كان حصلت السبع ثم خرج هذا الخارج وكان قليلا فلا إشكال في أنه لا تعاد، لكن إذا كان كثيرا فقد يحتمل التغسيل أو إزالة تلك النجاسات، حتى ولو قلنا بأنه لا يغسل فلا أقل من أن يزال ذلك الكفن ويحشى المكان الخارج ويعاد يوضى ويغير كفنه، لأن المقصود هو تمام التنقية. فلا أقل، لو لم نقل بتغسيله في مثل تلك الحال، فلا أقل من أن يعني يكون تخفيف ذلك الأمر على ما ذكرنا هنا. نعم. نعم، هذه مرة المسألة. نعم. نعم، أكمل.
يغسل بماء مسجد ولا يغطى
طبيبا، نعم، ولا يلبس ذكرا مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يحرم. نعم. ومحرم ميت كحي، يعني أنه الأصل أن الموت على حد، سواء كان حلالا أو كان محرما، فيما ذكرنا فيما مضى من طريقة الغسل والانتقال وإزالة النجاسة والوضوء ونحو ذلك، فالحكم فيهما واحد، إلا أنه يختص ببعض الأشياء. نعم. قال يغسل بماء وسدر على ما ذكرنا في الأول. نعم. أما الأشياء التي يختص بها قال ولا يقرب طيبا، وهذا دليل الدليل عليه واضح في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا، فبناء على ذلك فإنه لا يطيب. إذا قلنا هنا بأنه لا يطيب فما الذي يدل عليه المفهوم؟ أن الحلال يطيب، وهذا يعني ربما يذكر ذلك فيما يتعلق بالكفن، لكنه هذا مفهوم ويأتي ذكره، فإنه يطيب الكفن ويطيب البدن، ولذلك ينص بعض الفقهاء على أنه يطيب في مواطن السجود كالجبهة والأنف ونحو ذلك. فعلى كل حال لا شك أن تطيب الميت مما يستحب، وهذا يفهم من حديث جابر هنا في منع المحرم من هذا. قال ولا يلبس ذكر مخيطة، لأنهم قالوا بأنه يبقى إيش؟ يبقى محرما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه. إيش معنى تخمير الرأس؟ يعني تخمير هو التغطية، يعني لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل هذا على بقاء إحرامه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم، خلافا بمن قال بأن ذلك خاص بهذا الرجل، فإن ظاهر هذا الحديث أنه في حقه وفي حق كل من مات على تلك الحال، وهي حال الإحرام، وهي حال الإحرام، وهذه معلومة في الشرع، فإن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولذلك الشهيد كما سيأتي فإنه يبعث وجرحه يتعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال ولا يغطى رأسه، وهذا ظاهر. أما الوجه فبالنسبة للمحرم تغطية الوجه هل يغطى أو لا يغطى، هذا راجع إليها، وقد جاء في بعض الروايات ولا تخمر وجهه، وهذا سيأتينا في الحج، لكنها الروايات المشهورة ليس فيها كذلك، فبناء على هذا إذا كان ذكرا فغطي رأسه فلا بأس وجهه، لكن إذا تصور أنه لا يكون هذا، لا يكون ترك تغطية الرأس إلا بترك تغطية الوجه، فإنه يترك في هذه الحال. وأما وجه الأنثى فكذلك، لأنها ينبغي لها في حال الإحرام ألا تغطى إلا إذا وجد الرجال الأجانب، فكذلك إذا ماتت وهي محرمة لا تغطى، لكنها إذا حضرها فإنهم يغطون وجهها حتى إذا جعلت في قبرها فيمكن أن يزال ذلك منها. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.